بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا الكلام في الفارق ما بين كلام الأئمة عليهم السلام في مقام التعليم ومقام الفتية، ولا زال الكلام في تحديد أو التركيز على جهات الفتية. الجهة الأولى قلنا التركيز على موضوع الحكم وبينا فيه ثلاث أقسام، والثاني كان هو التركيز على المستفتي يبحث عن المشكلة بحسب الظرف الذي يعيش به. وبالنتيجة هذا إذا قلنا كواجب تخييري، الإمام لا يبين جميع أفراد الواجب وإنما الحالة التي هو فيها. وذكرنا أمثلة الإفطار المتعمد دون الظهار. الجهة الثالثة أيضا أنه المستفتي يريد أن يعالج الإمام عليه السلام المشكلة التي يعيش فيها، والإمام ممكن أن يبين المصطلح الذي يمر به المستفتي، وهذا مثاله الواضح كان في مسألة الرطل، وكذلك في مسألة الجزء. واستشهدنا بمقولة صاحب الفقيه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، وإن استغرب منه صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه، وقال سيدنا أنه احنا في الواقع يعني لا نريد تأييد ما ذكره الصدوق وإن لم يكن بعيدا، لكن نريد أن نبين أن بعض الخصوصيات تكون ملحوظة. وكذلك في مسألة ما يتعارف، بعضهم يقول السنة، يقصد بالسنة الميلادية أو السنة الهجرية أو الشهر وأمثال ذلك. الآن نأتي إلى الجهة الرابعة. هذه الجهة الرابعة تختلف عن الثالثة، أيضا فيها خصوصيات، لكن هذه الخصوصيات تلاحظ من جهة الخصائص النفسية والاعتقادية عند المستفتي. ولذا فقد يتحد السؤال، لاحظوا مهم، يتحد السؤال يعني سؤال واحد بحسب الظاهر، لكن الفتاوى ماذا؟ مختلفة. ولكن بملاحظة تلك الخصائص، أي خصائص؟ خصائص كل مستفت ومعتقدات هذا المستفتي، ممكن بالتأمل نرى أن هذا الاختلاف يزول. فإذا لاحظنا يظهر أن موضوعات هذه الفتاوى المختلفة تختلف بحسب الذات. نعم هذا يختلف عن الحالة الأولى. الحالة الأولى قلنا اختلاف موضوعات، هنا هم نقول موضوعات، لكن هذه الجهة غير تلك الجهة. والوجه يقول هذه الجهة غير الجهة الأولى التي مر ذكرها. هناك اختلاف الموضوع لا يتعلق بماذا؟ بالشخص، ليس لما يحمله المستفتي من خصائص تميزه عن غيره أبدا، بل لاختلاف الحالات والعوارض الخاصة. هاي الغنى والفقر ما له علاقة بخصائص نفسية أفرض للمستفتي، الغنى والفقر حالة عامة. العلم والجهل، إذا أنت تعلم فمعنى عليك بدنة، إذا لا تعلم ليس عليك شيء. أو القدرة والعجز، أنك قادر على أن تطعم أو تصوم هو عاجز، تلك اختلاف الموضوع. هنا لا، الموضوع إلى علاقة بالشخص. أما في هذه الجهة فيختلف الموضوع ذاتا، هو أصل الموضوع بحسب الذات يختلف، كما لو سأل سائل من أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى من الإمام عليه السلام فيجيبه وفق المذهب. فهذا لاحظ نعبر عنها الخصائص النفسية والاعتقادية، نعبر عنها الخصائص النفسية والاعتقادية بالنسبة إلى المستفتي. قبل أن ندخل في صلب هذا الموضوع، سيدنا قسم إلى قسمين. واحد عبر عن تقسيم في العمل الخارجي، والآخر يكون الاختلاف في الشؤون النفسية والاجتماعية. نجي الآن إلى القسم الأول الذي عبرنا عن العمل الخارجي. يعني العمل الخارجي ظرف السؤال، ظرف الحالة، فسأل السائل، هو عمل خارجي. قال مثلا الروايات المختلفة في قضية الطلاق، قال هذه الروايات التي تعلق السؤال فيها بمن طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد. طبعا الطلاق كما لا يخفى عليكم هي حالة البينونة بين الرجل وزوجته، بها مجموعة شرائط. شرط يتعلق بالصيغة، يعني لابد الإنسان أن يذكر صيغة الدل على البينونة مخصصة، يعني لا يكفي أن يقول اذهبي إلى بيتكم، إني كرهتك، لا يجمعني معك سقف واحد، هذا لا يكفي. لابد أن ينشئ صيغ محددة كأنت طالق. وترى هناك يتعلق بحالات المرأة، أنها المرأة هي في حيض أو ليس في حيض، هي في طهر. ترى يتعدد بهل جرى طلاق قبل ذلك لنفس المرأة أو لا، من نفس الزوج أو لا. لاحظوا هذه الحالات المتفاوتة قطعا يجعل السؤال يختلف. وعندما نقول الطلاق ثلاث فتحرم عليه، ما المقصود من الطلاق الثلاث؟ هل الطلاق الثلاث في جلسة واحدة يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق بالثلاث، أو أنت طالق طالق طالق؟ هل هذا المعتبر أو لا؟ المعتبر في ذلك أو المشروط في ذلك وأن يطلقها ثم تعتد ثم يطلقها ثم تعتد ثم يطلقها. مثلا بعد أن يراجعها أو لا، المقصود إذا طلقها طلاقا رجعيا فراجعها في العدة، فطلقها فراجعها في العدة، فطلقها فراجعها في العدة، على كلام في شؤون الطلاق. فإذا هي مجموعة من الشرائط المهمة يترتب عليها الحكم. الإمام عليه السلام، هذا السائل سأل طلق زوجته ثلاث، الإمام عليه السلام أجاب أحدهم بأنه ليس بشيء، ليس عليه شيء، والثاني أيضا سأل قال طلقت الزوجة ثلاثين بأنها تحسب طلقة واحدة، طلاق واحد. وأجاب الثالث بأنها قد بانت منه، انتهت انفصلت منه، إما أن يعقد عليها ثانيا أو يتزوجها أحد ثم يطلق ذلك الأحد، فيحل لهذا أن ولذلك الزوج الثاني يعبر عنه محلل. طبعا الزوج الثاني لا يشترط في عقده أن يطلقها، هي زوجته، إذا طلقها تحل الأول. على كل حال هذه مجموعة من الشروط. يقول فهنا وإن كانت الأجوبة الثلاثة بحسب الظاهر مختلفة، لأن واحدة قال ليس عليه شيء، ثانية قال طلقة واحدة، الثالثة قال ثلاث طلقات فهي بائن منه. يقول لكن بملاحظة جانب المرتكزات الاعتقادية والخصائص المذهبية، لاحظوا هذا مهم، لكل مستفتن يرتفع الاختلاف. طبعا هذا يحتاج إلى قرائن، تمام، الرواية قد تبين ويتضح أن الجواب في كل منهم يختلف موضوعه عن الآخر بالذات، اختلاف الموضوع بالذات يختلف. نأتي الآن إلى رواية، وإن كان هذه الرواية سيدنا يقول هي غير معتمدة، لكن هذه بها نكات مهمة يحتاج أن تظهر، وهي رواية موسى ابن بعض الضبط إلى أشيم، تقرأ يعني يلفظ موسى ابن أشيم، وبعض يضبطها موسى ابن أشيم، أشيم أحمر يعني بسكون الشين أش وفتح الياء أي أشيم. الأولى لا أشيم كما هو رأي السيد الجزائري في حاشيته على التهذيب، يضبطها كذا. وعلى كل حال هذا الرجل ما يوثقه الجماعة، يعتبره ضعيف، ويبدو هو كان من الخطابية، هو ولعله ابن ميمون. بعض الروايات تقول عن الإمام الصادق أنا أحدثهم بشيء ثم يذهبون إلى أبي الخطاب يحدثونه بخلاف ما قلت. فهو متروك يعني ضعيف، ما أقول متروك، ضعيف. سيدنا يقول وهي وإن كانت في حد ذاتها ضعيفة ويوجد في الروايات المعتبرة ما يماثلها في المدلول، لكن هذه بها نكات مهمة، لذلك ننقلها بالنص. هي حالة، لاحظوا ماذا سيمر بهذا موسى ابن أشيم أو أشيم، ماذا يمر به من هذه الحالات النفسية مثلا الذي يعتقد أن الإمام عليه السلام كيف تعامل مع هذه المسألة. يقول دخلت على أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق. طبعا البعض يقول له هذه له حالتان، يعني حالة كان مستقيما وحالة لم يكن مستقيما. كما قلت هو الذي كان دخل على أبي الخطاب وكان من أصحاب أبي الخطاب، تعرفون أبو الخطاب هو المغيرة بن سعيد الذي يعني ذكر أشياء عن الإمام الصادق افتراء ولعنه الأئمة عليهم السلام وبدأ يكذب والعياذ بالله على الإمام الصادق، المغيرة بن سعيد الملقب بالخطاب وهو من الخطابية، يعني بناء عليه سمى أتباع الخطابية. يقول دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس، فقال ليس بشيء. لحظة، يقول فأنا في مجلس أو أنا في المجلس إذ دخل عليه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس، فقال ترد الثلاث إلى الواحدة فقد وقعت واحدة، يعني طلقة واحدة، ولا يرد ما فوق الثلاث إلى الثلاث ولا إلى الواحدة، إذا أكثر باطل كله، لكن إذا طلقها ثلاث فتعتبر واحدة. يقول هو موسى ابن أشيم سأله، قال هو سأله عن رجل طلق ثلاث، قال ليس بشيء. هذا الآن جواب اختلف. يقول فنحن كذلك إذ جاءه آخر فقال له ما تقول في رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس؟ فقال الإمام عليه السلام إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بانت منه فلم تحله حتى تنكح زوجا غيره أو غيره. لاحظوا هاي أجوبة ثلاث لسؤال قد يبدو لحالة قد تبدو واحدة. هذا موسى ابن أشيم يقول فظلم علي البيت وتحيرت من جوابه في مجلس واحد بثلاثة أجوبة مختلفة في مسألة واحدة. طبعا الرواية البعض يقول لعله يشم منها رائحة الصحة. إن هاي طريقة الأئمة عليهم السلام، وإن كان هو موسى ابن أشيم يعني ضعيف. طبعا سيدنا يقول أنه الرواية ضعيفة في حد ذاتها، يعني نعامل معها صناعيا تكون ضعيفة. سقلت لكم لعل البعض يرى أنه فيها قرائن الصحة، لأن هاي طريقة طريقة الأئمة عليهم السلام، مو معلوم. كما قلت هو من الخطابية يعبر عنه موسى ابن أشيم. الإمام عليه السلام التفت له قال أشككت؟ قال يا ابن أشيم أشككت؟ ود الشيطان أنك شككت. يعني الشيطان يحب لكم دائما أن تشكون. بدأ الإمام يبين له سر اختلاف الأجوبة. قال إذا طلق الرجل امرأته على غير طهر ولغير عدة كما قال الله عز وجل ثلاثا أو واحدة فليس طلاقه بطلاق، يعني طلقها ثلاثا أو واحدة ليس بطلاق. هذا كما قال الله متعلق بماذا؟ على طلقها على غير طهر أو لغير عدة، يعني غير طاهر في الحيض أو طاهر واقعها فيها الزوج أيضا لا ينفع. والطلاق العدي يعني طلقها قبل أن، يعني الطلاق العدي نعبر عنه. قال وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهي على طهر، لاحظوا، من غير جماع بشاهدين عدلين، طلقها ثلاث، طهر واحد طلقها ثلاث، فقد وقعت واحدة أو وقع يعني الطلاق واحدة، وقعت يعني الثلاثة، يعني ثلاث طلقات لكنها صارت واحدة لأنها في حالة واحدة، يعني طهر لم يجامعها وشاهدين، فهذه الحالة حالة واحدة. وإن أعاد الطلاق، لأن مجرد قال أنت طالق طلقت، الثاني والثالث لا قيمة له، طلاق على طلاق لا قيمة له، واضح؟ لأن الطلاق التفتوا الطلاق هذا يعني يأتي، الطلاق يأتي على عقد حتى ماذا؟ تحصل البينونة وفك العقد، فبالطلاق الأول نفك العقد، الطلاق الثاني جاء على موضوع منتفي، لا يوجد عقد حتى يطلق، مثل ما نقول عقد على عقد، واحد عقد على امرأة، واضح؟ آخر عقد عليها، افرض شخص وكيل قال اعقد لي على هند، و جاءها أصيل، فهذا الذي عقد عليها عن طريق وليها وهو عقد عليها بنفسها، فالعقد الثاني يكون عقد على عقد فهو باطل لا قيمة له، واضح؟
لأن العقد يكون على خلية، الآن هي غير خلية، هي فعلا معقودة إلى زيد، فهذا العقد على عقد باطل مثل عقد البيع. هذا الكتاب اشتريت الكتاب، يجي شخص آخر يقول اشتريت الكتاب، قل له هذا عقد باطل لا واقع له، لأن الكتاب الآن انتقل إلى زيد وهكذا. فالإمام قال أنه وقعت واحدة، الثلاث وقعت واحدة وبطلت الثنتان أيضا، ولا يرد ما فوق الواحدة إلى الثلاث ولا إلى الواحدة، لأن فيه كلام يعني الآن موضوعنا مو فقهي. وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا على العدة كما أمر الله عز وجل، يعني كل طلقة مع العدة، فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ثم التفت إليه يعني وجهه قال: فلا تشكن يا ابن أشيم، ففي كل والله من ذلك الحق. اختلفت الأجوبة لكن الكلام كان ماذا؟ كلاما واحدا وحقيقيا باعتبار الموضوع اختلف. هذه الرواية الشريفة في بصائر الدرجات. لاحظوا الإمام عليه السلام قال، نلاحظ كيف أن السؤال واحد بظاهره والأجوبة مختلفة، لكن الإمام عليه السلام يرفع الإبهام ويكشف عن أن اختلاف الأجوبة لاختلاف الموضوع في كل فتوى منها فالاختلاف شكلي لا حقيقي. يقول: وقد أوضحت ذلك عدة من الرواية من روايات أخر، مثل معتبرة أبي بصير عن الإمام أيضا أبي عبد الله عليه السلام. قال: من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء. لاحظ: من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء، من خالف كتاب الله عز وجل رد إلى كتاب الله عز وجل. وذكر طلاق ابن عمر سيأتي. طبعا المصدر مكتوب عندكم التهذيب 18، يبدو اشتباه، هو التهذيب 8، هو التهذيب 10 أجزاء. وبعد التخريجة صحيحة، لاحظوها أيضا 8 باعتبارها أبواب الطلاق كلها. طلاق ابن عمر كما جاء في رواية صحيحة عن صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي، لاحظوا، من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشيء، باعتبار شرط الطلاق لم يقع. ثم بين الإمام الصادق: وقد رد رسول الله صلى الله عليه طلاق عبد الله بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق، وقال: كل شيء خالف كتاب الله والسنة رد إلى كتاب الله عز وجل، وقال: لا طلاق إلا في عدة. فقول الإمام جوابا لسؤال ابن أشيم بأنه ليس بشيء لكونه لم يراع فيه شروط الطلاق. طبعا أنتم يعني لاحظوا حياة عبد الله بن عمر، يعني في زمن النبي كم كان عمره؟ لا بأس واحد يراجع من هالجهة، يعني سنة كم كان عمره؟ نعم، باعتبار الحادثة حدثت يعني في زمن النبي صلى الله عليه وآله
ويفترض هو أيضا بالغ، والقصة أمام النبي صلى الله عليه وآله، والإمام يقول رد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق ابن عمر، طلق امرأته ثلاث وهي حائض. فقول الإمام جوابا لسؤال ابن أشيم بأنه ليس بشيء لكونه لم يراع فيه شروط الطلاق، هذا لم يراع فيه شروط الطلاق فليس بشيء، هذا واضح جوابا للسؤال ابن أشيم أنه من عندما قالهن ثلاث طلقات لكن ليست بشيء، شرط من شروط الطلاق لم يتحقق. وفي معتبرة إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعت أبا الحسن عليه السلام وهو يقول طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلى الله عليه واحدة فردها إلى الكتاب والسنة، واضح هذه العبارة، فجعلها واحدة فردها رسول الله صلى الله عليه إلى الكتاب والسنة، وهو دال على أن طلاقه الثاني كان مستوفيا للشرائط لكنه في مجلس واحد حسب طلقة واحدة، فنفذت طلقة واحدة وليس ثلاث طلقات. هذا شاهد على أن الخصوصيات في الموضوع مختلفة، فكل موضوع يختلف عن الآخر بالكلية، فاختلاف ذاتي للموضوع. عندنا قسم آخر في هذا الجهة الرابعة اللي عبر عنها هي مرتكزات نفسية وشؤون نفسية، يعني كما في جملة من أحكام العقود والإيقاعات راح نذكر شيء بلحاظ محتويات هذه العقود والإيقاعات، فإن محتويات العقود قد تختلف باختلاف الشروط الارتكازية التي يتضمنها العقد. مقصود من الشروط الارتكازية إخواني هي تلك الشروط التي يمكن أن يعتمد عليها كل واحد منا وإن لم يصرح بها، يعني شروط ارتكازية في أذهانهم في عقولهم في وجدانهم، هذا أمر متعارف، وهذا الأمر المتعارف أصبح أشبه بالقرينة أنها مرادة في المتكلم، يعني يعتمد عليها بلا أن ينص عليها في متن العقد. وسنبين قضية التي يقول سيدنا فيها نحن ذكرناها أيضا، الشيخ النائني أيضا ذكرها، وأكو قضية مرتكزة يعني احنا ذكرناها لكن فرق ما بيننا وبين الشيخ النائني. ملخص هذه القضية شنو؟ العفو قبل ما نأتي، يعني فربما كان العقد في بعض المجتمعات متضمنا لذلك الشرط الارتكازي، متضمن يعني كأنه جزء منه، هذا دلالة ضمنية لكن ما مو تصريح، ما بها دلالة مطابقية، ما بها ألفاظ، لا هو يتضمن هذا المعنى الارتكازي، بينما في بعض آخر غير متضمن أصلا لهذا المعنى وغير مستبطن، لا يوجد هكذا نوع من التعارف أصلا. وهذه مسألة يعني عند المجتمعات تتباين كثيرا، حتى في بعض الإشارات اليد أو إشارات الوجه بعض المجتمعات تعتبر هذه الإشارة مستبطنة هتك، مستبطنة شتيمة، بعضهم اعتبر لا هذا عبارة عن فعل لا مدلول له لا دلالة فيه. تختلف المجتمعات يعني في سواء كان حتى بهذه الحركات فضلا عن المدلول الارتكازي، هل هذا أمر متعارف عندهم أو غير متعارف. قال ويمكن التمثيل له بمسألة شرعية وهو خيار الغبن. خيار الغبن إخواني يأتي إن شاء الله تعالى بالنسبة إلى الأخوة في المكاسب مجموعة خيارات للطرفين أو لأحدهما، من جملتها شراء شريع يسموه خيار الغبن. ما معنى الغبن أصلا؟ الغبن الغبن الإنسان يقول أنني وقعت في غبن فأنا مغبون، يعني وقع علي خديعة أنا خدعت، هذا خيار الغبن. يقول سيدنا هناك ارتكاز عند العقلاء في مسألة حفظ المالية. يعني الآن أنت تريد تبيع الكتاب، كم هو سعر الكتاب؟ ولنفترض أن سعر الكتاب هو 1000 دينار. هذا 1000 دينار التي عندك، أنت تريد أن تحول هذه هذا 1000 من الكتاب بنقد فتحفظ مالية الكتاب. لكن بمن تحفظها؟ تحفظها بنقد، بمال. مر علينا إذا يذكر الأخوة في المكاسب أن عرفوا البيع مبادلة مال بمال. سمع غض النظر عن هذا التعريف، وباعتباره هو تعريف أشبه ما يكون تعريف لغة، لكن واقع القضية يكشف عن أمر ارتكازي، أن هذا المال يستبدل بمال آخر. فنحفظ المالية، هاي العبارة مهمة، نحفظ المالية. إنسان عندما يريد أكل فيشتري هذا الكيلو 1000 دينار، فمالية هذا الأكل تساوي هذا 1000، فتتنوع السلع لكن المالية تكون محفوظة. ولذلك قالوا ليس من الطريقة العقلائية أن الإنسان يبذل مال بلا شيء. هذا ليس في حفظ مالية، هذا مو مبادلة مال بمال، هذا مبادلة مال بلا شيء. العقلاء لا يقدمون على هذا، هذا ما به نصوص شرعية، وإنما الارتكاز العقلائي في التعامل مبني على هذا الحفظ. لاحظوا، فإن الإجابة عن سؤال ثبوته أي الخيار للمغبون، من قال أن المغبون له الخيار يعني يفسخ العقد؟ الإجابة يختلف باختلاف العرف والمرتكزات التي يعيشها السائل في مجتمعه. التفتوا لهذا مطلب هو مهم. فقد التزمنا، سيدنا يقول، وفاقا للمحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، طبعا هاي التخريجة اشتباه صايرة، مكتوب تخريجة عندكم بهاي الطبعة التهذيب والاستبصار، هذا اشتباه، هي التخريجة الثانية الصحيحة اللي هي في منية الطالب في حاشية المكاسب، هاي التخريجة ما لها واقع. نعم، واضح إن شاء الله. ماذا التزمنا؟ لاحظوا، أساس خيار الغبن التزمنا للمحقق وفق المحقق النائيني بأن أساس خيار الغبن هو وجود الشرط الارتكازي، ما مصرح به في الذهن. ما هو الشرط؟ بتعليق الالتزام بالمعاملة، يعني المعاملة تكون لازمة عندي أنا أعلقها على شيء. ما هو الشيء؟ على ما إذا لم يكن من انتقل إلي أقل مالية مما انتقل مني. هذا اللي انتقل، أنا كون مغبون أشعر أقول اللي ينتقل إلي لابد أن لا يكون أقل مالية مما ذهب مني. لاحظوا الآن مثلا مالية 1000 تساوي مالية الكيلو من الحاجة الفلانية، المن من الحاجة الفلانية، فإذا ذهب 1000 مني لكن جاءني نصف كيلو، يقول هذا معنى ارتكازي أن المالية لم تتساوى، المالية لم تتساوى، فإذا كانت أقل هذا ليس تصرفا عقلائيا بمرتكزات العقلاء، فإلي الحق أن أفسخ. ترى أرضى، أنا لخصوصي أرضى، لا مانع، لأنه حق لي، بإمكاني أن أمضي وبإمكاني أن أقبله، وترى ما أرضى. ولذلك في خيار الغبن أغلب الفقهاء ما يلتزمون بوجود الأرش الفارق، يقول لا، إما أن تقبل البيع أو تفسد البيع، باعتبار الشرط الارتكازي ذهب، ما عندي شرط، يعني ما حفظت ماليتي، عفوا، بمقتضى هذا الشرط ماليتي ما انحفظت، تعطيتني أقل،
فمعلق الالتزام بالعقد بالمعاملة على ما إذا لم يكن من انتقل إليه للبائع أو للمشتري أقل مالية مما انتقل منه، من المغبون، والتزمنا، لاحظوا، بنفوذ هذا الشرط، يعني هذا الشرط الارتكازي مقبول في مجتمعاتنا وعند العقلاء، هذا ديدن العقلاء لا يقدمون على معاملة في هذا النقص مثلا المؤثر. يقول نعم، لكن المجتمع الحنفي المتأثر بالفتاوى الحنفية أو غيره مما لا يقر بهذا الخيار، يقول لا يوجد معنى استبطان، أو لا يقول معنى خيار ارتكازي، لا يستبطن العقد فيه هذا الشرط الارتكازي، حيث تكون هذه الفتوى والمحيط مانعين من تحقق هذا الارتكاز، يعني هذا الارتكاز على رأيهم لا قيمة له، لا اعتبار له، كأنه هاي الفتوى لاغية لهذا الارتكاز. فبإمكانك أن تستشكل. قال تتذكرون هناك فتوى مر علينا في المكاسب بالنسبة إلى البغل، صحيحة أبي ولاد الحناط، أبو حنيفة كان يفتي، نعم قد تقول هذا المعنى يختلف، نعم أنا لكن تذكرت في بعض الحالات أن الفتاوى ممكن تكون خلاف الارتكاز. أبو حنيفة قال حتى وإن كان 14 يوم، لكن مهم أرجع لك البغل غير عاطل، فتوانا هذا ما دام رجع البغل بما هو هو أنت ما تملك شيء، هناك إجارة زائدة عن الحد، أكثر من 10 أيام زائدة عن الحد، لأنه استأجر يذهب إلى الكوفة، والمسافة قليلة، الكوفة للنيل عفوا، مسافة قليلة قد تستغرق لها يوم أو بعض يوم أو يومين، استغلت 14 يوم، هل لي شيء زائد؟ أبو حنيفة قال لا يشرك، المهم أرجع لك البغل صاحيا ليس فيه عض. طبعا هذا العبارة أيضا خلاف المرتكزات، فيمكن فتوانا تكون موافقة للمرتكزات، لكن على الفقه الحنفي لو كانت هذه المرتكزات عندنا حتى في الإجارة يمكن أنه لا يبقى أن تتحقه قيمة الإجارة، ولذلك الإمام أفتى قيمة بغل يوم كذا استأجرته أو أخذته. فقصدي الفتوى بناء على الاعتقاد بها تلغي المرتكز، يقول احنا لا وافقنا مع المرتكز، هاي المرتكزات العقلائية نحن نتماشى معها، لا توجد عندنا فتوى خلاف هذا المرتكز، بل المرتكز هو اللي حدد لنا وسهل لنا الحكم اصلا وهو خيار الغبن. قال ولذا نلاحظ انه من الممكن ان يطرح السؤال او يطرح السؤال نفسه من شخصين فيجاب أحدهما كالإمام بالإيجاب نعم لك الخيار، والآخر يجاب كالحنفي بالنفي ليس لك الخيار، لأن أنت ما ذكرت بالعقد، بينما نحن نقول وإن لم أذكره بالعقد نعم، يقول هذا خيار الغبن، لأن هذه طريقة عقلائية في حفظ المال، المال لم يكن محفوظا بالانتقال إليك، كان أقل ولا تنافي بينهما، نقول هذا جواب معارض للجواب الآخر. السيدنا يقول لا تنافي بينهما، لأن هذا لاحظ خصوصية وهو ارتكازية وعقائدية ونفسية وأمثال ذلك، ولا تنافي بينهما لاختلاف العرف والمرتكزات التي يعيشها السائل، ونحن قد التزمنا بهذا التفصيل في مبحث خيار الغبني خلافا للمحقق النائين الذي التزم بثبوت الخيار مطلقا، يعني التفصيل إذا كان هناك المرتكز يقول نقول له خيار، أما إذا المرتكز لا يقول نقول ليس له خيار، منشأ الخيار هو المرتكزات العقلائية. إذن بالنتيجة فليس هنا اختلاف في الفتوى أصلا، بل لاختلاف المنشأ في العقود بلحاظ الاختلاف في مستبطناتها، فالفتوى إنما جاءت على هذا الأساس. فإذن هذا الموضوع يختلف، موضوع الأول
يختلف عن الموضوع الثاني. بينما من يجهل ذلك ولا يعرف كيف صدرت الفتوى أمام نصان أو أمام حالتان أو أمام جوابان، يقول هذا فيه خيار وهذا ليس بخيار، يجعلهما من المتعارضين، يتصور اختلاف الأخبار ويجعل هذا من المتعارضين. نعم. الجهة الخامسة، سواضح الجهة الرابعة اللي تختلف عن الجهة الأولى، قلنا الجهة الخامسة، يقول لما كانت الفتية كعلاج لشخص مبتلى بمشكلة شخصية، فلذا قد يصدر نهي عن فعل فيتصور أنه تطبيق للحكم الشرعي الكلي، مع العلم ليس كذلك. هذا أيضا مهم، سيأتي إن شاء الله تعالى. مثلا ما نستعجل يعني النصوص الشرعية، لكن مثلا يسأل عن القبلة في شهر رمضان، زوجته جواب ينهى، قال لا، وآخر سئلة يقول له لا بأس، وش معنى لا ولا بأس؟ هذه خصوصية السائل، مسألة شخصية، مشكلة شخصية. هذا شاب يقول لا يتحمل، قد خوفا عليه من أن ينزل وهو في شهر رمضان، فالإمام ينهى عن هذه المقدمة. وشايب رجل كبير، إمام يقول مثلي ومثلك، قد لا يتأثر. لاحظوا، فإذا السؤال يعني الجواب ملاحظ خصوصية أخرى قد غير ظاهرة بالسؤال، وإنما جاءتنا الفتوى تبين أن هذه الفتوى هي فتوى يعني واحدة مو مختلفة. كل الشباب يسألون قد الإمام يقول لا، كل الشياب يسألون الإمام قد يقول لا بس مثلا. فإذا هذه الخصوصيات أيضا تلحظ، لو لم نلتفت لها لتصورنا أن هناك تعارض. يأتي إن شاء الله تعالى تتمة كلامنا في ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.